الليلة بعنوان مكونات الهوية الشيعية. ما هي مكونات هوية شيعة أهل البيت سلام الله عليهم؟ نقدم لذلك مقدمة، وهي أن كثيرا من الباحثين يرون أن هذا العصر هو عصر انبعاث الهويات. فئات كثيرة من البشر كانت هويتها ضائعة، كانت هويتها مغفلة مجهولة، فانبعثت أعلنت عنها، تبلورت، عرفت سائر البشر على هويتها، ويذكرون عددا ضخما في هذا المجال. يقولون خلال هذا العصر الحديث هناك ما يقارب 3000 فئة أعربت عن هويتها وعن شخصيتها. السبب اللي كانت هذه الهويات في السابق مجهولة غير معروفة، غالبا أنظمة استبدادية وصعوبة وسائل الاتصال. عندنا مثلا المسلمون في البوسنة والهرسك، فئة من المسلمين عريقة في إسلامها، أكثر من 3 قرون هي مسلمة، ومجتمع يعد بالملايين من المسلمين، ولكن لم نكن نسمع عنهم ولم نكن نعرف عنهم إلا بعد زوال ذاك النظام اليوغوسلافي الذي كان يقمع المسلمين كما يقمع غيرهم. بعد إذن عرف هؤلاء المسلمون أنفسهم للعالم باعتبارهم أصحاب هوية إسلامية. المسلمون في الاتحاد السوفيتي أيضا نفس الكلام، مسلمون منذ قرون، بل بعض تلك البلاد منذ الفتوحات الأولى للمسلمين، ولكن على أثر هذه الأنظمة القامعة ظلت هويتهم الإسلامية مغفلة مجهولة مكبوتة. صار شيء من التحرر وأعلنوا عن هذه الهوية، صار الاتصال سهل، الانترنت اجى الى العالم، وسائل الاتصالات صارت اسهل، فبدأت هذه الهويات تبرز. اكثر من 3000 هوية كانت مجهولة ومضغوطة في السابق اصبحت في هذا العالم في هذا الوقت معروفة ومتبلورة ومتجلية. شيعة أهل البيت عليهم السلام من جملة هذا العالم ومن جملة هذه الهويات التي تبلورت على مستوى العالم في هذا الزمان، حتى أن أحد الباحثين يقول إن القرن 20 هو قرن وعي الذات الجماعية للشيعة. بدأوا يعون ذاتهم الجماعية ويعربون عنها وينشرونها ويدعون الناس إلى التعرف عليها. مو أن الشيعة الآن صاروا شيعة ولا أنهم وجدوا الآن، ولكن هذا الإعلان الكبير اللي صارت الهوية الشيعية والعنوان الشيعي في كل مكان في الدنيا، هذا الأمر جديد وحادث. الشيعة اليوم من الناحية السكانية كما يقولون، وهذا من الأشياء اللي يختصون بها، يشكلون 70% من أهم منطقة في العالم وهي منطقة الخليج. منطقة الخليج يتواجد فيها من حيث السكان 70% من سكان هذه المنطقة الحيوية على مستوى العالم هم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. وفي بقية الأقطار العربية وفي بقية أقطار المسلمين أيضا كذلك، فإلهم ثقلهم ووجودهم. غير أنه كان في السابق قدمت هوية الشيعة بنحو مزيف، بنحو مزور. تدرون الآن في كل بلاد الدنيا تقديم الهوية الفردية المزورة تعد شنو؟ جناية. أنت تروح تقدم هوية غير حقيقية إليك أو إلى غيرك لشخص واحد، تعتبر هذه عملية جنائية ومعاقب عليها قانونا. فكيف إذا قدمت هوية إلى عدة مئات من الملايين وهي هوية مزورة، هوية كاذبة، هوية خاطئة من قبل مخالفيهم وأحيانا أعدائهم؟ كانت في الفترة السابقة تعريف هذه الهوية الشيعية تعريف كان تعريفا سيئا كاذبا مزورا. ابدأ من بعض أرباب المقالات في الملل والنحل، تجي تشوف مثل المقريزي مثلا يجي يقول لك ومن الشيعة الطائفة الخطائية. للحين أنتوا سامعين طائفة خطائية؟ لا أنتوا سمعتوا ولا احنا سمعنا ولا غيرنا. هاي شنو الطائفة الخطائية؟ يقول لك هذه طائفة تعتقد أن جبرائيل أخطأ في تبليغ الرسالة فكان ينبغي أن يوصلها إلى علي بن أبي طالب، أخطأ غلط وداها إلى محمد بن عبد الله. هذا كلام كاذب صريح، لأنه لا أحد يعرف وجود طائفة من هالنوع. طيب الطائفة التأليهية التي تؤله علي بن أبي طالب، الطائفة الكذائية، وهي ليست إلا من منسوجات فكره. وهذه بقيت هالكلمات هذه كهوية مزيفة وخاطئة، بقيت في قسم من الكتب. اللي أحياها من جديد منه غالبا كان المستشرقون. يجي إليك مستشرق مثل وليم الصوري وهو مؤرخ للحملات الصليبية على المسلمين ويقول لك أن الشيعة مو طائفة تعتقد بالخطأ جبرائيل، الشيعة معناها أنهم يعتقدون أن جبرائيل أخطأ وبلغ الرسالة إلى محمد وكان ينبغي أن يبلغها إلى علي بن أبي طالب. فتلقفها بعض تلامذة هؤلاء المستشرقين وبدأوا ينشرونها. أو واحد آخر لما يجي اسمه غوبينيو، هذا يتكلم يقول لك أصول التشيع هي موجودة في العبادة في الديانة المجوسية الزرادشتية، لأن التشيع صلة فارسية وعلى هذا المعدل، ويبدأ يهرب في هذا المكان. فيتلقف هالكلام مثل أحمد أمين وأمثاله من تلامذة فكر المستشرقين ويعيدوا إنتاج هذا الكلام الباطل. طيب، وتعرضت هوية التشيع إلى تشويه من مختلف الجهات. ابدأ من قضايا التكوين والخلق، بعضهم يجي يتكلم إليك أن الشيعة خلقتهم غير خلقتنا، فيهم زيادة وفيهم كذا إلى آخره. طيب، فخلقتهم أساسا تختلف. أخلاقهم تختلف، هذول غدرة، هذول إذا واحد يأكل وياهم يضعون سما في طعامه، وكذا وكذا إلى غير ذلك من الأراجيف. هذول ما عندهم غيرة، ما عندهم شرف، عندهم ليلة الطفية ويجتمع الرجال والنساء وكذا. فهذا تشويه أخلاقي، وذاك تشويه خلقي، وهذا تشويه عقدي. اللي يقول لك هذولا يؤمنون بأن علي بن أبي طالب إله، وأن الأئمة كذا، وأن الرسالة كانت لازم تجي إلى علي بن أبي طالب، وعلى هذا المعدل. وقسم منهم إلى يومك هذا مستمرين في هذا الجهل، وسادرين في هذا التخلف الفكري والذهني. بس سبحان الله، مثل ما يقول الشاعر: أتيت سروري إذ أردت مذلتي، وقد يحسن الإنسان من حيث لا يدري. أحيانا مثل هذه الكلمات الباطلة والهوية المزورة اللي تقدم للعالم، هي نفسها تصير سبب لهداية مجتمعات وأفراد. تراجعوا قصص المتحولين، راجعوا قصص المستبصرين، تجدون أن نسبة مئوية كبيرة منها كانت بسبب مثل هذا النوع. في اندونيسيا واحد على سبيل المثال يسمى حسين الكاف، يذكر في سبب انتقاله إلى المذهب، يقول: احنا كنا ندرس في الجامعة الإسلامية في اندونيسيا، وأنا على المذهب الشافعي، وضبطت فهمي ومعرفتي للمذهب الشافعي في فقهه وأحكامه واستدلالاته. المدرس قبل التخرج قال لنا: الواحد العالم لازم يعرف مذهبه ويعرف بقية المذاهب أيضا، يطلع عليها ليكون جاهل بها. فأنا بدأت أتعرف على بقية المذاهب، سألت عن الشيعة والجعفرية، فقالوا لي: هذول أناس كذا وكذا، وبدأوا يذمون ويشتمون. قلتهم: زين، أريد أقرأ كتاب. فأرشدوني إلى كتاب اسمه التحفة الاثنى عشرية، لكاتب هندي متعصب جدا ضد الشيعة، وهو ولي الله الدهلوي. كتاب جدا متعصب فيه هذا الإنسان ضد شيعة أهل البيت. يقول: بدأت أقرأ فيه، فشفت أن الرجل متحامل ومتعسف في الأحكام، ومعادي إلى درجة تخرج عن المتوقع. كيف يجي ويتكلم عن أن الشيعة مثلا أخطأوا، يعتقدون بأن جبرائيل أخطأ في تبليغ الرسالة ووداها إلى علي بن وداها إلى النبي، وكان المفروض أنهم يتكلموا أنه يرسلها إلى علي بن أبي طالب. طيب هذول الشيعة في أماكنهم موجودين الآن، عندهم مرجعيات، وعندهم علماء، وعندهم كتب، ماكو واحد فيهم يعتقد بخلاف هذا الأمر؟ يقول: هذا دعاني إلى أن أراجع المصادر الشيعية نفسها. يشير إلى بعض الكتب، بعض المراجع، فرجعت أرجع إلى هذه الكتب نفسها، فإذا بي أجد نفسي أمام مدرسة فكرية فقهية عقدية متكاملة، قائمة على البرهان، قائمة على الدليل، عندهم احتجاجات قوية. الأمر اللي جعلني أن أسترسل في القراءة، وها أنا ذا ببركة هذه القراءة قد أصبحت مواليا لمحمد وآل محمد. صاحب ذاك الكتاب ما يتوقع أنه إذا كتب هذا الكتاب راح يكون سبب في أن آخرين من الناس لا يهضمون هذه اللغة السيئة ويذهبون إلى قراءة الشيعة من خلال كتبهم ومن خلال مصادرهم. بس هذا اللي صار وهذا اللي يصير. وانت لاحظ هؤلاء من الشيخ محمد أمين الأنطاكي إلى يومنا هذا، أكثر هؤلاء يتحدثون عن أنهم إنما تشيعوا ببركة الكلام السيء ضد الشيعة إن كان فيه بركة. طيب، من الشيخ محمد أمين في كتابه رحلتي إلى التشيع إلى أيامنا هذه المعاصرة، تقديم الهوية الخاطئة والسيئة في بعض نتائجه كان أنه انتهى إلى أن قسما من الناس يعتقدون بهذا المذهب. لكن من المهم والضروري أن يعرف الإنسان هذا المذهب بهويته الواقعية. الآن مع الأسف طائفة كبيرة جدا من المسلمين لا تعرف عن الشيعة والتشيع صورتهم الحقيقية ولا هويتهم الصحيحة. إذا تكلم عن الشيعة يجيب لك أشياء تفصيلية، فروع، مو هي هاي الهوية. هوية كل شيء معنى ذلك أساسياته والقضايا التي عندما توجد يوجد ذلك المفهوم. علامات إذا وجدت يعني وجد الشيعة ووجد أصحاب هذا المذهب، إحنا نتعرض إلى بعضها هذه الليلة. أول ما يطرح في هذا الكلام ويقال أن شيعة أهل البيت علامتهم الأولى، مكون هويتهم الأول، هو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر، الإمامة المنصوصة والمعصومة. طبعا هناك عقائد نشترك فيها مع سائر المسلمين، ولذلك لا تشكل هوية خاصة. اعتقادنا بوحدانية الله عز وجل هذه نشترك فيها مع سائر المسلمين، هذه هوية الإنسان المسلم. اعتقادنا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله هذه نشترك فيها مع سائر المسلمين. اعتقادنا بالقرآن الكريم هذه صفة مشتركة. اعتقادنا بيوم القيامة صفة مشتركة، لا تشكل هوية خاصة للشيعة. نعم فيها بعض التفاصيل، يعني اعتقادنا بالله عز وجل يخالف تجسيم ويخالف القول بالرؤية عند بعض المسلمين. ما نقول لا أن الله يرى ولا أن الله جسم ولا ينتقل وليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار إلى غير ذلك. نعتقد بالقرآن، نعتقد بالنبي وأنه معصوم في كل أموره من التبليغ إلى غير التبليغ، وهذا نختلف فيه مع بعض فرق المسلمين. لكن في الجملة هذه أجزاء من هوية مشتركة. إحنا نتكلم عن هوية الشيعة، والشيعة نقصد بهم تحديدا الاثني عشرية أو الجعفرية، أو كما قال أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهو أبان بن تغلب، أبان بن تغلب من أصحاب الباقر والصادق، وهو من علماء الطائفة ومقبول القول من الفريقين من السنة والشيعة، رجل عالم وراوي كبير. يعرف يقول الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله أخذوا بقول علي. هذا يقول قال رسول الله كذا، ذاك يقول قال رسول الله كذا، الشيعة يدورون ويش قال علي بن أبي طالب عن النبي. وإذا اختلف الناس عن علي بن أبي طالب أخذوا عن جعفر بن محمد. إذا الزيدي قال قال علي بن أبي طالب كذا، وإذا غير الشيعة قالوا قال علي بن أبي طالب كذا، هم يروحون يدورون ماذا قال جعفر بن محمد الصادق. هذول الشيعة الاثنى عشرية الإمامية نحن الذين نتحدث عنهم. أول مكون من مكونات هويتهم هو الاعتقاد بالإمامة المنصوص عليها والمعصومة. أولا نحن نعتقد أن هناك 12 إماما قد تم النص عليهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن قبل كل إمام بالنسبة إلى الإمام الذي يليه. اعتقادنا بهم كمجموعة، لو أن شخصا اعتقد بأحد عشر إماما منهم ولم يعتقد بالثاني عشر لا نعده شيعيا، خل يصير أي شيء هذا ولكننا لا نعده شيعيا. طيب هذا يصير شيني أو ما أدري سيعي، أي شيء تسميه ولكنه ليس شيعيا 12. نحن نعتقد هذا الاعتقاد، وهناك أدلة كثيرة أقامها علماؤنا لمن أراد أن يرجع، مثل كتاب 2000 للعلامة الحلي على الله مقامه، فيه أدلة عقلية وأدلة نقلية على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وإذا قيل بإمامة علي بن أبي طالب تلك الإمامة الخاصة التي نعتقد بها، ثبت في حق الحسنين بنصه صلوات الله عليه، وثبت في حق باقي الأئمة بنصوص الحسين ومن سبق من الأئمة عليهم السلام. وهذا الكلام حتى موجود أيضا في أحاديث غيرنا أيضا، الأئمة 12 كلهم من قريش، الأئمة من ولد فاطمة، الأئمة من ولد الحسين. أنت تجد هذه الأحاديث وأمثالها في كثير من الكتب. أحد علمائنا المعاصرين الشيخ الصافي البلفايغاني على الله مقامه عنده كتاب منتخب الأثر، معاصر طبعا هو لا يزال عالما موجودا، عنده كتاب منتخب الأثر في إثبات إمامة الإمام الثاني عشر من 3 مجلدات. أولا يتعرض إلى النصوص الواردة بالنسبة إلى الأئمة، أكثر من 300 حديث من كتب العامة والخاصة فيها أحاديث عن الأئمة المعصومين جميعا، ثم هناك مجلدان كاملان حول إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه أول خصيصة، أول ميزة، أول مكون لهذه الهوية، والاعتقاد بعصمة الأئمة أيضا أن هؤلاء معصومون، كما أن النبي معصوم فهم معصومون لنفس الأدلة. لماذا قلنا بعصمة النبي صلى الله عليه وآله؟ لأدلة عقلية، لو لم يكن معصوما لما وثقنا بتبليغه وكلامه، من الممكن أنه يكذب يخطئ، لو لم يكن معصوما لكان يذنب، إذا يذنب لازم ننكر عليه، إذا ننكر عليه كيف يجتمع؟ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن جهة أخرى أيضا لازم ننكر عليه ونعارضه لأنه والعياذ بالله مخطئ ومذنب، ما يصير، هذا يؤدي إلى التضاد وإلى التناقض. وهناك أدلة نقلية من القرآن الكريم، طاعة الرسول المطلقة تقتضي أن يكون معصوما، طاعة أولي الأمر المطلقة أيضا وهم الأئمة تقتضي أن يكونوا معصومين، وهكذا الحال بالنسبة إلى الأدلة النقلية. غير ذلك التاريخ يقول لنا لا يوجد ولو خبر كاذب، ولو خبر كاذب أن علي بن أبي طالب قد أذنب ذنبا، خبر كاذب ما يقول، لا يوجد خبر ولو كاذب في التاريخ يقول لنا أن الحسين بن علي قد ارتكب ذنبا، حتى لو خبر كاذب ماكو، لا يوجد لنا خبر ولو كان كاذبا أن إماما من أئمتنا سئل عن مسألة فقال لا أعرف الحكم فيها، حتى خبر كاذب ماكو. في غيرنا هذا الأمر موجود، موجود في تاريخهم أخطاء، موجود في تاريخهم تجاوزات، موجود في تاريخهم عدم علم، وإذا تريد تطالع التاريخ في تفاصيل كثيرة. فأول مكون من هذه المكونات هو أننا نعتقد، الشيعة يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر المنصوص عليهم والمعصومين عصمة تامة. العلامة الثانية على هذه الهوية الإيمان المشترك والممارسة الفعلية لما يرتبط بقضايا كربلاء والشعائر الحسينية. عندنا بعض الأشياء اللي تكون الهوية هي مكونات عقدية، بعض الأشياء الأخرى هي مكونات اجتماعية، ممارسات تنتهي إلى تكوين المجتمع، ومن ذلك قضية الالتزام بإحياء الشعائر والإيمان بقضية الإمام الحسين عليه السلام والتعاطي معها. إحنا لأننا نمارس هذه الأمور، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم فيها توفيقا، أحيانا نغفل عن بعض الآثار اللي تأثرها، لكن لما يجي الآخرون يقرؤونها يقرؤونها قراءة مختلفة. بعض الكتاب يقول هذا المعنى، يقول لا يوجد إبراز لهوية لدى طائفة كما يبرز الشيعة هويتهم في أيام محرم وبالذات في يوم عاشوراء. ماكو فئة تستطيع أن تبرز هويتها بشكل واضح كما يبرز شيعة أهل البيت هويتهم الدينية والمذهبية وتميزهم الثقافي والفكري وكونهم مجموعة واحدة كما تبرزها قضية الإمام الحسين عليه السلام وبالذات في يوم عاشوراء. هذا الكلام كلام صحيح ودقيق. انت لاحظ هاي الملاحظة، الحجم الذي يصنع بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام، الحج يجمع الناس المسلمين من مختلف الأماكن في بقعة واحدة ويحركهم حركة واحدة بمناسك واحدة وأذكار متوافقة وحالة نفسية متقاربة تقريبا. هذا أهمية الحج. هو هذا قضية الإمام الحسين وكربلاء تقوم بهذا الأمر، ولكن حتى مع اختلاف الأماكن. يعني انت لاحظ الآن شيعة أهل البيت عليهم السلام في لكنو الهندية وفي لاهور الباكستانية وفي مزار شريف الأفغانية وفي خراسان الإيرانية وفي هالكالا التركية وفي المنامة البحرانية وفي النبطية اللبنانية وفي كربلاء العراقية وفي القطيف والأحساء السعودية وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي نيجيريا اللي تحيي قضايا المحرم والحسين إحياء رهيب وغريب في نيجيريا الشيعة وهم عدد كبير، نتعرض إن شاء الله إلى هذا الموضوع في ليلة أخرى. كل هذه الفئات تختلف لغاتها، هذا يتكلم العربية وذاك يتكلم الأردو وهذا يتكلم الفارسي وذاك يتكلم التركي وهذا يتكلم الأفغاني والثالث يتكلم الإنجليزي والرابع يتكلم كذا، ولكنهم كلهم يتحدثون بخطاب حسيني، حسين مني وأنا من حسين، كلهم يتوجهون ضمن ثقافة واحدة، كلهم يعرفون هذه الواقعة التاريخية، كلهم يتأملون في عبرها ودروسها، كلهم ينادون هيهات من الذلة. هذا تشكيل ثقافي، هذا تقريب علمي، هذا تشكيل لمنظومة ثقافية بين أشخاص مختلفين جغرافية ومكانا ولسانا، ولكنهم جميعا يحملون ثقافة واحدة. الكل في مثل هذه الأيام، يعني مثل هذا المجلس اللي أنت قاعد فيه، موجود باللغة الفارسية وباللغة الكردية وباللغة التركية وباللغة الأفغانية والهندية وإلى غير ذلك. أن أنت تجي وتوجه جماعة على اختلاف لغاتهم وأماكنهم، ولكن ضمن ثقافة معينة وولاءات خاصة، ينظر شيعة أهل البيت إلى التاريخ بنظرة مشتركة، ينظرون إلى العقائد بلغة مشتركة، ينظرون إلى الفقه بلغة مشتركة، يجلسون في أماكن، يمارسون ممارسات مشتركة، مع أنهم لا يعرف الواحد منهم الآخر ولا يفهم الواحد منهم لغة الآخر. هاي قضية الحسين عليه السلام من أهم المكونات في الهوية الشيعية من زاوية اجتماعية، وهذا المعنى اللي يخلي الاهتمام بشعائر الحسين ذا أهمية كبرى. هذا مو شيء بسيط. بعض علمائنا الأعاظم والأفاخم يقولون كل ما لدينا هو من كربلاء الحسين، وهذا كلام دقيق جدا. هالهوية هذه، هذا الاجتماع، هذه الثقافة، هذا النوع من التقارب، هذه الوحدة، إنما صنعها الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. فأي دعوة إلى أنه إحنا نجي نلغي الشعائر، نخفف الشعائر كذا كذا، هذا ما يفهم الإنسان الذي يدعو إليها، لا يفهم دور الشعائر والقضية الحسينية في صنع هذه الهوية لشيعة أهل البيت عليهم السلام. نعم، لابد أن تكون هذه الشعائر مسيرة ومسيجة بسياج التشريعات الدينية، الأحكام الشرعية، مسيجة بسياج كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، تعكس هذه الصورة الرائعة التي كان عليها الحسين. هذا أمر ضروري جدا ومهم. الحسين عليه السلام استغرق في حركته شهر شعبان بكامله ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، 5 أشهر و12 أو 13 يوم من الزمان استغرقها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يعني 160 يوم إلى 163 يوم بحسب كمال ونقص الأشهر، هي فترة نهضة الحسين عليه السلام من يوم 27 في رجب إلى يوم 10 من محرم. هاي الفترة هي اللي تحركت فيها قضية الحسين هذا التحرك، وانتهت إلى تلك النهاية المفجعة والمؤلمة اللي شكلت مو نهاية وإنما شكلت بداية لأئمة أهل البيت عليهم السلام ولشيعة أهل البيت عليهم السلام، وبعثت الروح في هذه الأمة بالنحو الذي نرى آثاره إلى يومنا هذا. كان ذلك أول ما أرسل يزيد ابن معاوية رسالة إلى والي أبيه على المدينة الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان. الوليد ابن عتبة كان والي المدينة وما كان يريد أن يتورط بدم الحسين عليه السلام، لكن أوامر مشددة جاية رسالة أن خذ عامة الناس بالبيعة وانظر إلى ثلاثة نفر: عبد الله بن عمر، عبد الرحمن بن أبي بكر، والحسين بن علي، فخذهم بالبيعة أخذا شديدا، ومن أبى منهم فاقطع عنقه وابعث برأسه إليه. فاستدعى الوليد بن عتبة الإمام الحسين عليه السلام إلى ديوانه، جاء الحسين ومعه عدد من أهل بيته قريب 30 شخص، يقدمهم أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، وقال لهم: أنا إذا ارتفع صوتي أو صار اشتباك لفظي فاقتحم، أنا أدخل لأن اللقاء لقاء خاص وهذول خارج المجلس، ولكن على أهبة الاستعداد. فدخل الحسين عليه السلام وتكلم معه الوليد ابن عتبة ونعى إليه معاوية وقال أن يزيد الآن صار هو الوالي بعد أبيه وقد أرسل في طلب البيعة. مروان بن الحكم جالس، فالإمام الحسين أراد أن ينهي اللقاء بطريقة ودية ويؤجل الحديث التفصيلي إلى يوم آخر، فقال: يا أمير، ما أظنك تقبل ببيعتي سرا، أنا مو شخص اللي يبايع بشكل سري، عين من أعيان المجتمع، رجل كبير في الأمة، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. فيحتاج له إلى بحث، من الأحق بالخلافة، أنا ولا يزيد؟ وأراد أن يخرج، فالتفت مروان إلى الوليد ابن عتبة. مروان هو رجل من أصحاب التصعيد والعنف، رجل لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان له دور سيء جدا في قضية الخليفة الثالث، جر عليه مقتله وجر على الأمة مشاكل، والآن أيضا لا يضيف هذا السواد إلى سواد صفحته وتأريخه. فقال: يا أمير، أوثقه كتافا، لئن فاتك الثعلب لم ترى إلا غباره، أوثقه كتافا ومره بالبيعة، فإن بايع وإلا اضرب عنقه أو مرني لأضرب عنقه. فالتفت الحسين عليه السلام نفس أبيه بين جنبيه، قال: يا ابن الزرقاء، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت وأثمت ولأمت، يعني لا أنت تقدر ولا هو يقدر. أنا لما ارتفع صوت الحسين عليه السلام دخل الهاشميون يتقدمهم قمر العشيرة أبو الفضل العباس، يقدر يسمع صوت الحسين في ضيق وشدة وما يتقدم أبو الفضل العباس؟ لازم تسأل هنا: أين كنت أبا الفضل والحسين ينادي، أما من ناصر ينصرني؟ أين كنت أبا الفضل والحسين ينادي: يا قوم وحق جدي، أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء. لكن قضى دوره أبو الفضل وذهب راضيا مرضيا إلى ربه، وهذا كان أيضا موقف من مواقف شهامته وبطولته، ودخل فلما رأى مروان والوليد أبطال الهاشميين انكفأوا وانحجروا في أماكنهم، خرج الحسين عليه السلام إلى أين يذهب؟ إلى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ذهب إلى قبر النبي، رفع يديه بالدعاء: اللهم إن هذا قبر نبيك محمد، وأنا ابن بنت نبيك، وقد نزل بي من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف وأكره المنكر، فأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه أن تختار لي ما فيه لك رضا ولرسولك رضا. وبكى الإمام الحسين على قبر جده، ثم أغفى إغفاءه وإذا به يرى رسول الله في المنام وهو يقول له: حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، كأني أراك عن قريب وأنت مرمل بدمائك، مقتول بين إصابة من أمتي، وأنت إلى ذلك عطشان لا تروى وظمآن لا تسقى. فأجابه الحسين في حال المنام: يا رسول الله، يا جداه، ضمني إليك وخذني عندك، لا حاجة لي في الرجوع، ضمني عندك يا جداه في هذا، علني يا جد من بلوى زماني، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيل، فعسى طود الأسى يندك بين الدكات، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي وحسينا 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 و ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجد، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. وحسينا وكأني بالأيام من نسائي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث، قد برى أجسادهن السير والضرب العنيف، بينها السجاد في الأصفاد مغلول اليد، وحسينان وحسينان. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا.